أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اعترض على الخطيب القزويني باعتراضين. كان خلاصة الاعتراض الأول أنك احترزت سابقا عن ضعف التأليف، وذكر ضعف التأليف يغني عن ذكر التعقيد اللفظي، إذ لا منشأ للتعقيد اللفظي إلا ضعف التأليف، فيكون اشتراطك الأول مغنيا عن هذا الاشتراط، فيكون القيد مستدركا. وخلاصة الاعتراض الثاني أنه مع قطع النظر عن صحة اشتراط التعقيد اللفظي، إلا أن طريقة بيانك للتعقيد اللفظي الواقع في كلام الفرزدق مشكل، لأنك جعلت من جملة الموجبات لهذا التعقيد تقديم المستثنى على المستثنى منه، وهو جائز بل وبإجماع النحاة، فلا يكون موجبا للتعقيد. فهذان اعتراضان أوردا على الخطيب القزوي. وأجاب الشارح التفتازاني بما يمكن إرجاعه إلى جوابين، جواب واحد في الحقيقة لكن يمكن إرجاعه إلى جوابين. الجواب الأول، طبعا الجواب عن الإشكال الأول، إذن تفتازان يقول وكلا الاعتراضين غير وارد. أما اعتراضكم الأول فلماذا غير وارد؟ فلأن ذكر شيء إنما يكون مغنيا عن ذكر آخر فيما لو لم يكن هناك فائدة في ذكر الآخر. والفائدة ها هنا حاصلة، فيكون ما صنعه الخطيب بعيدا عن الاستدراك. دعيتم أنه مستدرك؟ لا، الأمر ليس من هذا القبيل. لأن واضح خلاصة الجواب أنه متى يكون ذكر الشيء مغنيا عن ذكر شيء آخر؟ إذا كان ذكر الشيء الأول أو ذكر الشيء الثاني لا يوجد فيه فائدة بعد ذكر الأول. أما لو فرضنا أن الشيء الثاني لو ذكر فيعطي فائدة زائدة، ففي هذه الحالة لا يكون القيد مستدرك. بيان ذلك بطريقة فنية، أن يقال إن ذكر شيء إنما يكون مغنيا عن شيء آخر فيما لو كانت النسبة بينهما هي التساوي أو العموم والخصوص المطلق، على أن يكون الأول هو العام. وأما لو كان بينهما واحدة من سائر النسب المتبقية، يعني التباين والخصوص المطلق والعموم والخصوص الوجهي، ففي هذه الحالة لا يكون ذكر أحدهما مغنيا عن الآخر. الآن واضحة هذه القاعدة؟ خلاصة هذه القاعدة أنه متى يكون أحدهما مغنيا عن الآخر؟ إما أنهما متساويان فجميع المصادق التي يشملها الأول يشملها الثاني، لأنهما متساويان فكل هذا هو ذاك وكل ذاك هو هذا، فعندما تذكر الأول جميع ما أردته من المصادق يكون داخلا وجميع ما أردته خارجا يبقى خارجا، ولا حاجة للإتيان بعد ذلك بالآخر لأن المفروض أنهما متساويا. وكذا الحال لو كان الأول أعم مطلقا كالحيوان والإنسان، فإن ذكر الحيوان يغني عن ذكر الإنسان مثلا. لماذا؟ لأن مصادق الإنسان بأجمعها داخلة تحت الحيوان، فعندما تشترط جميع مصادق الحيوان لا تحتاج إلى مرة ثانية لأن تشترط مصادق الإنسان، إذ قد علم دخولها من قولك الحيوان. ففي صورة تقدم الأعم مطلقا أيضا يحصل لدينا أن ذكر الأول يكون مغنيا عن ذكر الثاني، وحينئذ فقط يكون ذكر الثاني لغوا ومستدركا. أما لو فرضنا أن الأول كان أخص مطلقا فحينئذ لا يكون ذكر الأول مغنيا عن ذكر الثاني، الأول أخص والثاني أعم، لأن الأول أدخل عشر مصادق والحال أن المراد دخوله 100 مصداق، فبقي 90 مصداقا يهيمون على وجههم. نعم، حينئذ نناقش في هذه الحالة يرحمكم الله، نناقش في هذه الحالة أنه كان ينبغي أن تترك الأول. لو هذا غير ما نحن فيه، ما نحن فيه أنك ذكرت شرطا أولا وذكرك لهذا الشرط أولا يعفيك من مسؤولية ذكر الشرط الثاني. إذن في صورة العموم وفي صورة الخصوص المطلق تقدم الأخص يوجد مناقشة، لكنها ليست مناقشة في ذكر الثاني بل في ذكر الأول. لماذا ذكرت الأول؟ عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام. فهذا إذا كانت النسبة هي إذا كان الأول أخص مطلقا. وأما لو كان كلاهما متباينين من المتباينين فحينئذ لا شك ولا ريب في عدم حصول الاكتفاء بأحدهما عن الآخر، إذ لا شيء من مصادق هذا هو ذاك ولا شيء من مصادق ذاك هو هذا، فكيف يكون أحدهما مغنيا عن الآخر؟ وكذا الحال لو كانت النسبة هي العموم والخصوص الوجهي، فإنه ما دام هناك مورد افتراق فتبقى الحاجة إلى ذكر الآخر، وما نحن فيه من قبيل ما بينهما عموم وخصوصا من وجه، فالنسبة بين ضعف التأليف وبين التعقيد اللفظي هي نسبة العموم والخصوص الوجهي، وذلك لالتقائهما في مورد وافتراق كل منهما عن الآخر في مورد. أما أنهما يلتقيان ففي مثل بيت الفرزدق، وما رأيناه من فصله بين المتلازمات وهو غير جائز كالفصل بين المبتدأ والخبر بالأجنبي، أو بين النعت والمنعوت بالأجنبي، أو الفصل الكثير بين البدل والمبدل منه وهكذا. فهذا تعقيد لفظي لعدم ظهور المراد، وضعف تأليف لمخالفته لقواعد نحوية مشهورة، فالتقيا وصدقا معا. ويفترق التعقيد اللفظي عن ضعف التأليف في مثل قولك إلا زيد، أو ما إلا زيد أحد قام. الآن ولو أمكن النقاش في المثال، فإن هذا المثال ليس فيه إلا تقديم المستثنى على المستثنى منه، وهو باعتراف المستشكل جائز بإجماع النحاة، فليس فيه ضعف تأليف، لكن فيه تعقيد لفظي، إذ لا يظهر مراد المتكلم بصراحته أو إلا بعد جهد أو إلا بعد نص. الآن مع قطع النظر عن المثال، يعني هذا المثال الذي الآن خطر على بالي، على كل حال فإذا يمكن للتعقيد اللفظي أن يصدق في مورد لا يصدق فيه ضعف التأليف. وأما أن ضعف التأليف يفارق أو قد يفارق التعقيد اللفظي، فكما في قولك جاء أحمد أو كسر الولد الإبريق، ففي هذين المثالين هناك مخالفة لمشهور النحو فيصدق ضعف التأليف، لكن المراد لا يكاد يخفى، فالمراد ظاهر. وما هو التعقيد؟ كون اللفظ غير ظاهر المراد، فلا يصدق التعقيد اللفظي. وهذه هي ضابطة العموم والخصوص الوجهي، موجبة جزئية وسالبتان جزئيتان، وقد صدق، وقد صدقت هذه القضايا الثلاث. وقد أثبتنا أنه إذا كانت النسبة هي العموم والخصوص من وجه، فهناك مورد افتراق، ومورد الافتراق هذا يسوغ لنا أن نذكر الثاني بعد ذكرنا للأول، لأن ذكر الأول لم يشمل مورد الافتراق هذا، ولا لا يكون مورد افتراق. إذا هما مفترقان في مصداق، فعندما تذكر الأول هذا المصداق لا ينطبق، لا يدخل. لماذا؟ لأن المفروض أنه هو محل الافتراق، وإلا كان ما به الافتراق عين ما به الاشتراك. فإذا هذا هو الجواب على الاعتراض الأول. خلاصة الجواب، أنتم ماذا قلتم في الاعتراض؟ ذكر ضعف التأليف أولا يغنيك أيها الخطيب عن ذكر التعقيد اللفظي ثانيا. نقول إنما يكون ذكر شيء مغنيا عن ذكر آخر فيما لو لم تكن النسبة بينهما هي العموم من وجه أو الخصوص المطلق أو التساوي أو التباين، والحال أن النسبة هنا هي واحدة من هذه الثلاثة، وهي على وجه التحديد العموم والخصوص من وجه. فكلامكم مردود. وأما اعتراضكم الثاني، قلنا وكلا الاعتراضين غير وارد، أما اعتراضكم الأول الآن نقول وأما اعتراضكم الثاني، فلأننا نسألكم ماذا كان الاعتراض الثاني؟ أنه أنت استخدمت في بيان التعقيد مسألة تقديم المستثنى على المستثنى منه، وهذا مسألة جائزة عند النحاة. وأشوف في عبارة المستشكل الآن يأتي، في عبارة المستشكل يوجد تعبير لا وجه له ويوجد تعبير لا حاجة له، الآن من خلال الجواب يتضح. إذن وأما اعتراضكم الثاني فلأننا نسأل المستشكل، إن كان مقصودك أن تعرض الخطيب لمسألة المستثنى، يعني هذه المسألة على وجه التحديد، يعني دعنا لا نقول كل مرة تقديم المستثنى على المستثنى، تخفيفا الآن، خب لمسألة المستثنى لا وجه له لعدم كونه من ضعف التأليف، فلا يحصل تعقيد لفظي. واضح الاحتمال الأول؟ أن يكون مراد المستشكل أنه لا وجه لتعرض، لا يصح تعرض الخطيب لمسألة المستثنى هذه. لماذا؟ لأن هذه مسألة صحيحة فليس فيها ضعف تأليف، فلا يمكن أن يقع فيها التعقيد اللفظي. فقد أثبتنا لكم هذا الجواب، فقد أثبتنا لكم أن النسبة بين التعقيد اللفظي وبين ضعف التأليف هي العموم والخصوص من وجه، ومعنى ذلك أن منشأ التعقيد اللفظي لا ينحصر بضعف التأليف، بل هناك مناشئ أخرى حتى لو لم يصدق ضعف التأليف. إذ لو كان المنشأ الوحيد هو ضعف التأليف ما كانت يستحيل حينئذ أن تكون النسبة بينهما هي عموم الخصوص من وجه أو التباين، بل لا تكون النسبة حينئذ إلا التساوي أو العموم الخصوص المطلق، لماذا؟ لأنه حينئذ نقول في كل مورد يصدق تعقيد لفظي فقد كان له منشأ، والمفروض أن منشأه الوحيد ما هو؟ ضعف التأليف. ففي كل مورد يتحقق تعقيد لفظي لابد أن يتحقق ضعف التأليف أولا. فهذه الكلية، هذه الكلية لا تصلح في مورد التباين، ولا في مورد العموم والخصوص من وجه، ولا في مورد الخصوص المطلق. فإذا نحن قد أثبتنا سابقا أنه لا ينحصر التعقيد اللفظي بضعف التأليف، بل يمكن أن يتحقق تعقيد لفظي من دون أن يكون لدينا ضعف تأليف، من دون أن يكون لدينا مخالفة لقاعدة نحوية. فإذا قولك لا وجه له في غير محل. هذا إذا كان مقصود المستشكل أن ما فعله الخطيب ليس صحيحا لأنه لا يوجد مخالفة نحوية، وعند عدم وجود المخالفة النحوية لا تصل النوبة إلى التعقيد اللفظي، بينا أنه مع عدم المخالفة النحوية قد تصل النوبة إلى التعقيد اللفظي. هذا الشق الأول. وإن كان مراد المستشكل أنه يمكن حصول التعقيد اللفظي من دون ضعف التأليف، من دون أن يكون لدينا مخالفة نحوية، لكن الآن تعال نرى إلى شرح التفتازاني. التفتازاني متى ذكر هذا مسألة المستثنى؟ ذكرها بعد تصرفين، التصرف الأول الفصل بين المبتدأ والخبر، التصرف الثاني الفصل بالأجنبي، التصرف الثاني الفصل بين الموصوف والصفة. فإذا إن كان مراد المستشكل أنه يمكن حصول التعقيد اللفظي مع عدم ضعف التأليف، لكن لا حاجة حينئذ للتعرض لمسألة المستثنى. لماذا؟ لأن التعقيد قد حصل في مرتبة سابقة، قد حصل بالفصل بين المبتدأ والخبر، قد حصل بالفصل بين الموصوف والصفة، وبين البدل والمبدل منه، حصل وانتهى. فلا حاجة لتعرضك لمسألة المستثنى. لماذا تتعرض لمسألة المستثنى؟ هل تريد حصول تعقيد لفظي؟ التعقيد اللفظي حصل وانتهى، يكون هذا من حصول الحاصل، والحاصل لا يحصل من جديد، الموجود لا يوجد مرة ثانية حال كونه موجودا. فإذا إن كان مقصودك أنه لا حاجة للتعرض لمسألة المستثنى لوجود ما يصلح للتعقيد ولحصول التعقيد سابقا، فماذا نجيب؟ نجيب أن هذا الكلام إنما يتم متى؟ لو كان التعقيد مفهوما متواطئا. أما لو كان مفهوم مشكك فما المانع حينئذ من زيادة الأسباب؟ واضح. الشق الثاني ماذا يقول؟ يقول هكذا: نحن فرغنا عن حصول التعقيد في كلام الفرزدق من أين؟ من مخالفات نحوية ثلاثة ارتكبها الرجل: فصل الموصوف عن الصفة، فصل البدل عن مبدل منه، فصل المبتدأ عن الخبر. فقد فرغنا عن حصول التعقيد الله، فلماذا ما تطرأ لسبب آخر؟ لا حاجة له، لغو. هذا غير أنه لا يصح، يصح لكنه لغو. إذا التعقيد قد حصل وما حصوله فماذا تطلب؟ هل تطلب حصوله؟ الحاصل لا يحصل. هل تطلب عدمه؟ الحاصل لا يعدم. فماذا نجيب؟ نجيب: هذا الكلام متى يتم؟ لو كان التعقيد من المفاهيم المتواطئة التي أنه ليس لدينا إلا مصادر للتعقيد متساوية بكلها بنسبة 100%، أما لو كان لدينا مصداق من التعقيد بنسبة 10% وآخر بنسبة 30 وآخر بنسبة 50 وآخر بنسبة 100، ففي هذه الحالة نقول زيادة الأسباب حينئذ توجد مصداقا آخر من التعقيد يكون أكثر تعقيدا. وبعبارة ثانية، ما دام التعقيد مفهوما مشككا فيكون قابلا للزيادة والنقصان، للاشتداد والضعف، فذكرنا لسبب آخر ليس لغوا بل له فائدة، وهو بيان أن التعقيد قد ازداد واشتد. فما تذكرونه من أنه لغو لا حاجة له في غير محله. فإذا إما أن يكون مقصود المستشكل أن التعرض لمسألة المستثنى غلطا، أو أن يكون لماذا غلط؟ لأن المسألة النحوية، لأن عدم المخالفة النحوية، أو لأن المخالفة النحوية شرط في التعقيد. وإما أن يكون مقصوده أن التعرض لمسألة المستثنى صحيحا لكنه هنا لغو. لماذا؟ لأن التعقيد قد حصل وانتهينا منه، وكلاهما مردود. أما الأول، أما عدم الصحة فلماذا؟ لأننا أثبتنا أنه لا ينحصر منشأ التعقيد اللفظي بالمخالفة النحوية. وأما الثاني فمردود. لماذا؟ لأن اللغوية إنما تتصور في مفهوم أفراده متواطئة متساوية غير قابلة للزيادة والنقصان. أما ما يكون قابلا للزيادة والنقصان فزيادة الأسباب تؤثر على مرتبته شدة وضعفا أو زيادة ونقصانا، فلا لغوية في ذلك. فكما ترى رد محكم.
ما يقول هذا ما تأثر الزيادة
لا تؤثر، يعني لا توجب تعقيدا لفظيا، يعني لا توجب تعقيدا لفظيا. هذا رددنا عليه. لا توجب زيادة التعقيد. ليش لا توجب زيادة التعقيد؟ هذا بالوجدان حاصل أنه أوجب زيادة التعقيد. الآن لو المستثنى في مكانه والمستثنى منه في مكانه، أصلا سائر التصرفات ربما يكون الأمر فيها سهل. يعني ممكن أن نجرب أن نرجع نبقي على سائر التصرفات، لكن نرجع المستثنى والمستثنى منه كل إلى مكانه. لا شك ولا ريب هذا بالوجدان أنه يكون أقل تعقيدا، وأن المعنى معه يكون أظهر، لأنه يعني كل واحد في محله. هذا التصرف وإن كان جائزا نحويا، لكن لما كان مخالفا للمعتاد. الآن المعتاد على الألسنة ما هو؟ تقديم المستثنى منه على المستثنى، فما يخالف الطريقة المألوفة يوجب شيئا من الغرابة. فهذا هو المقصود. الآن تسلم بذلك أو لا تسلم؟ على كل حال، الآن تعال نقرأ هذا المقدار. قيل ذكره. الآن مهما كان القائل في الحواشي ذكر هناك أنه هذا القائل هل هو الخلخالي أو ليس هو الخلخالي، وأن الخلخالي ليس هذا كلامه بل هناك تفصيل آخر له. على كل حال ليس هذا مهمة. المهم الشارح يتعرض للمقول ولا يتعرض للقائل مهما كان القائل مقولته فاسدة. يعني هذا أبلغ في الرد يكون. قيل ذكر ضعف التأليف يغني عن ذكر التعقيد اللفظي، وفيه نظران. هذا الاعتراض الأول كان الجواب عن الاعتراض الأول، لجواز أن يحصل التعقيد باجتماع عدة أمور موجبة لصعوبة فهم المراد. قلنا المراد حتى يحترز عن الغرابة التي ذكرناها في فصاحة المفرد، ما عدم ظهور المعنى الموضوع له. وإن كان كل واحد منها من هذه الأمور المجتمعة جاريا على القانون النحوي، يعني هناك منشأ آخر للتعقيد اللفظي غير المخالفة النحوية، يعني أن النسبة بينهما ليست التساوي ولا العموم والخصوص المطلق. وبهذا من هذا الجواب يظهر فساد ما قيل. لذلك نحن قلنا أنه جواب واحد في الحقيقة، جواب واحد في الحقيقة لكن يمكن إرجاعه إلى جواب. وبهذا الجواب الذي ذكرناه يظهر فساد ما قيل. الآن يتعرض لي الاعتراض الثاني. ما هو القيل الثاني أو الاعتراض الثاني؟ إنه لا حاجة في بيان التعقيد في بيت الفرزدق إلى ذكر مسألة المستثنى، تقديم المستثنى على المستثنى منه. لا حاجة بل لا وجه له. يعني أولا بدأنا أنه له، ثم ترقينا قلنا بل ليس لغوا وإنما هو غير صحيح من الأصل. بل لا وجه له. لماذا؟ لأن تقديم المستثنى على المستثنى منه جائز باتفاق النحاة، فلا ضعف تأليف في البين. إذ لا يخفى. هذا جواب التفتازاني. يظهر فساد. لماذا يظهر فساد ما قيل؟ إذ لا يخفى أنه يوجب يعني تقديم المستثنى على المستثنى منه يوجب زيادة التعقيد، والتعقيد مما يقبل الشدة والضعف. طبعا أشار إلى الشق الثاني فقط من الجواب الذي بيناه، لكن بقوله وبهذا يظهر أشار إلى الشق الأول. فتأمل
لو عكس مفضل قدم أولا لا ودع وجب عند حاجة وجعل ذات الواجب
في الرد، في مقام الرد نعم العكس أولى، لكن في مقام الإشكال أنت ماذا تريد أن تقول لي؟ تريد أن تقول لي كلامك صحيح لكنه لغو، ثم بعد ذلك تشدد علي فتقول بل ليس صحيح. ففي مقام عرض الإشكال الترتيب كما ذكره، لكن في مقام رد الإشكال يكون الترتيب كما ذكرنا. هذا تمام الكلام في بحث التعقيد اللفظي. وأما التعقيد المعنوي فقلنا يجتمع أو يشارك التعقيد اللفظي في عدم ظهور المعنى المراد لخلل يفارقه في منشأ هذا الخلل. منشأ الخلل في التعقيد اللفظي خلل في الترتيب، عبارة دقيقة في المطول في التعقيد اللفظي. لماذا يحصل الخلل؟ يقول لأنك ترتب الألفاظ على كيفية مخالفة لترتيب المعاني. الذهن كيف يرتب المعنى؟ ينتقل من الموصوف إلى الصفة، ينتقل من البدل إلى المبدل منه، من المستثنى إلى من المستثنى منه إلى المستثنى. فعندما تأتي وتخالف هذا الترتيب الذهني للصور وللمعاني تخالفه لفظا، فيكون الوجود اللفظي مخالف في الترتيب للوجود الذهني، فهنا يحصل التعقيد اللفظي. هذا هو سبب التعقيد اللفظي. أما التعقيد المعنوي فالخلل لا علاقة له بالترتيب، بل لا علاقة له باللفظي بوجه من الوجود، وإنما الخلل خلل في انتقال الذهن. فإن المتكلم يكون له معنى ومغزى من كلامه يريد أن يصل إليه، لكنه يستخدم للوصول إلى هذا المغزى وإلى هذا المراد طريقة ملتوية تعتمد على كثرة التشعبات والذهاب والمجيء والوسائط، فيؤدي إلى عدم ظهور معناه ومغزاه المراد. يعني أشبه مثلا بهذه الأحجية التي توضع في المجلات، أنه مثلا ضع خطا، مثلا الفأرة تريد أن تصل إلى الجبنة مثلا، فضع خطا وأوصلها، فكثرة التشعبات واللوازم تؤدي إلى أنه ربما أضيع الطريق. إذن لا علاقة له بعالم اللفظ. ومن هنا ظهر أن مورد التعقيد المعنوي هو لا يكون إلا مورد المجاز أو الكناية، يعني يكون مراد المتكلم معنى غير المعنى الحقيقي لللفظ، غير المعنى الحقيقي لللفظ، لكن بالنتيجة اللفظ الذي أتى به هو هذا. فحتى نصل من هذا لابد من كثرة الوسائط. طبعا كثرة الوسائط بمجرده ليس هو السبب الخفاء، لكن كثرة الوسائط مع عدم القرائن هو سبب الخفاء. لأنه مثلا سيأتي في بحث الكناية مثلا زيد مهزول الفصيل، الفصيل ولد الناقة، وبهذه زيد مهزول الفصيل ما المراد منها؟ زيد كريم، لكن كيف استخدم ليدل على كرم زيد؟ قال زيد مهزول الفصيل. الفصيل شوف الوسائط، الفصيل ولد الناقة، وولد الناقة ملازم لأمه، فهو ما من هو الفصيل؟ ولد الناقة الذي يرتضع منها، فإذا هو مهزول، فإذا هو لا يرتضع. لماذا لا يرتضع؟ لأن الناقة جف لبنها. لماذا جف لبنها؟ لكثرة حلبها. لماذا يكثر حلبها؟ لكثرة الآكلين، وكثرة الآكلين لا تناسب أفراد بيت واحدة، فلديه ضيوف كثر فهو كريم. وكذا الحال في جبان الكلب كناية عن الكرم أيضا، فإن من كان كلبه جبانا لا يعقل إلا أن يكون كريما، لأن جبن الكلب من أين يأتي؟ الكلب لو أجلكم الله لو شاهد شخصا غريبا ماذا يفعل؟ ينبح. فإذا كان هذا الشخص صاحب الدار، رفيق صاحب الدار، فينهره صاحب الدار عن نباحه، مرة بعد مرة يصبح هذا الكلب جبانا لا يجرؤ ولا يصر على النباح. فهذا دليل على كثرة الغرباء الواردين، وبالتالي سيكون كناية عن الكهف. فهناك وسائط متعددة، لكن مع ذلك هذا ذكر أنه أسلوب بليغ، يعني فرغنا عن الفصاحة، فرغنا عن الفصيح، يعني فصيح. فإذا متى تكون كثرة الوسائط مخلة بالفصاحة ثم بالبلاغة؟ عند عدم ظهور القرائن، كما في مثل أرسل الأمير أياديه تريد جواسيسه، فإنه لا يمكن ولا يتأتى الوصول هنا إلا بوسائط متعددة خفية، وهذه الوسائط لم تنصب عليها قرينة، بخلاف ما لو قلت بعث الأمير عيونه، ربما تحتاج إلى وسائط، لكن القرينة موجودة أن الوظيفة الأساسية للجاسوس هي الاستطلاع، والاستطلاع والرصد يكون بالعين، القرينة منصوبة. وكذا الحال في جبان الكلب ومهزوم الفصيل وما إلى ذلك. تعال نقرأ، نحن شرحنا التعقيد المعنوي، وإما هناك فرق فقط يشيرون إليه بين التعقيد اللفظي والمعنوي، أنه في التعقيد اللفظي هنا عندما نتحدث عن تعقيد يعني عن عدم ظهور. ما معنى عدم ظهور؟ علم أو جهل؟ هل هو من سنخ العلم أو من سنخ الجهل؟ لا شك ولا ريب أنه من سنخ الجهل. التعقيد اللفظي يؤدي إلى الجهل البسيط، وأما التعقيد المعنوي فيؤدي إلى الجهل المركب. يعني أنت في التعقيد اللفظي لا تفهم شيئا، مثل بيت الفرزدق، لو لم يأتي أحد ويشرح لنا ما كنا فهمنا منه شيئا، ولا ندري إبراهيم الممدوح هل فهم منه المدح أو الهجاء، لا ندري. على كل حال، أما مثلا كالبيت الذي سيأتي فتفهم منه شيئا، لكن تفهم الشيء غير المقصود. فالصورة التي حضرت إلى الذهن ما هي؟ صورة الشيء أو صورة غيره؟ صورة غيره. وهذا هو المناط في الجهل المركب. وكذا الحال في أرسل الأمير أياديه. خب أيادي، أنت ما هو مقصودك؟ الجاسوس. لكن ما الذي يفهم من الأيادي؟ الجنود، القوة التي تبطش بها. فوصلت إلى معنى لم يكن مقصودا. لماذا؟ منشأه كثرة الوسائط مع خفائها وعدم نصب القرينة عليه. خب الآن، وإما في الانتقال، هذه وإما في الانتقال عطف على قول الخطيب سابقا، إما في النظم وإما في الانتقال. يعني هذا الخلل إما خلل على صعيد الترتيب، وإما خلل على صعيد الانتقال الذهني من اللوازم التي أتيت بها إلى الملزومات، أو من الملزومات إلى اللوازم. لخلل واقع في انتقال الذهني، نعم، أي لا يكون الكلام ظاهر الدلالة على المراد. ظاهر أو ظاهره عندكم؟ ظاهر الدلالة. عندي ظاهرة الدلالة. خب أي لا يكون الكلام ظاهر الدلالة على المراد، لكن لماذا؟ لخلل. أين واقع هذا الخلل؟ في انتقال الذهن من المعنى الأول المفهوم بحسب اللغة، فإذا لا يوجد غرابة. المعنى الأول يعني المعنى الوضعي المدلول التصوري لمن قرأ الأصول، المفهوم بحسب اللغة، إلى الثاني المقصود المراد الجدي لم يحصل انتقال إليه، المدلول التصديقي لم يحصل انتقال إليه. لماذا؟ وذلك بسبب إيراد اللوازم البعيدة المفتقرة إلى الوسائط الكثيرة مع خفاء القرائن الدالة على المقصود، كقول الآخر يعني الشاعر الآخر، وهو عباس بن الأحنف أحد ندماء هارون الرشيد لعنه الله. ولم يقل الآن لماذا قال كقول الآخر وما قال كقوله؟ لأنه لو قال كقوله هنا لتوهمنا أن القائل هو نفس قائل البيت السابق الذي هو الفرزدق. فقال ولم يقل كقوله لئلا يتوهم عوض الضمير إلى الفرزدق. الآن ما هو مثال التعقيد المعنوي؟ نريد الآن أن نتكلم فيه. فأطلب بعد الدار عنكم لتقربوا، وتسكب عيناي الدموع لتجمدا. فأطلب بعد الدار لماذا؟ بعد الدار عنكم لماذا؟ لتقربوا، وتسكب عيناي الدموع لماذا؟ لتجمدا. يقال إن هذا الشاعر كان تعيس الحظ، فمنذ ولادته كان الدهر يعاكسه في مقاصده، وكانت رياح الدهر تجري دوما بما لا تشتهي سفنه، فإن طلب الخير أتاه الشر، وإن طلب الويل أتاه الخير. فهذه عادته مع الدهر، وهذه عادة الدهر معه. فقرر في نهاية المطاف أن يتحايل على هذا الدهر، فقال: ما دام الدهر يعطيني خلاف ما أطلب دائما فلأطلب خلاف ما أطلب، فدعني أرغب فيما لا أرغب فيه، لربما يشفق علي هذا الدهر الخؤون ويعطيني ما أرغب. فالآن هو ماذا يطلب؟ يطلب قرب الدار من محبوبته، فقال: سأطلب بعد الدار عنكم. لماذا؟ ما هو غاضي من ذلك؟ لأنني أعرف أن الدهر سيخونني من جديد، وستكون إن شاء الله نتيجة ذلك أن تقربوا. سأطلب بعد الدار عنكم لتقربوا، وأيضا وتسكب عيناي الدموع. دع عيني الآن تسكب الدموع وتحزن كناية عن الحزن الشديد، أملا بأن الدهر في نهاية المطاف يوصلني إلى المنشود وتجمد عيني وتجف من الدموع كناية عن الفرح. واضح معنى البيت؟ هذا هو المعنى، هذا هو المقصود على ما فيه. خف الشاهد أي؟ خف الشاهد في البيت في عجزه الثاني، في عجزه، في شطره الثاني. وذلك أن الشاعر في الشطر الثاني من البيت أتى بكنايتين. الكناية الأولى سكب الدموع الذي جعله كناية عن الحزن الشديد، لأنه لا تسكب الدموع، لأنه تسيل الدموع، تسكب الدموع إلا عيني، أو إلا عينا حزينا شديد الحزن. فإذا سكب الدموع كناية عن ماذا؟ عن الحزن الشديد المفرط. هذه الكناية الأولى. والكناية الثانية أنه عبر بجمود العين وأراد منها حالة السعادة والفرح والسرور. أين الشاهد؟ هنا، أنه أصاب في كنايته الأولى لكنه أخطأ في كنايته الثانية. أصاب في الكناية الأولى لماذا؟ لأن سكب الدموع أسلوب متعارف أن نعبر به عن حالة الحزن، لكن ليس من المتعارف أبدا أن نعبر عن السرور بجمود العين. لماذا؟ يعني نحن هل نبكي في حالة السرور عادة؟ عادة لا يحصل بكاء، حصول البكاء يكون لشدة الحساسية وزيادة مفرطة في العواطف، كما عند الأم عند وداع ابني، عند استقبال ابنها مثلا، وربما أصلا لا يكون هذا بكاء للفرح كما يقولون على الحقيقة، وإنما يكون بكاء أنه غاب عنها كل هذه الفترة، فهناك حزن مشوب بالفرح. على أي حال، فإذا جمود العين لا يستخدم كناية عن الفرح. إن قلت كيف؟ والحال أنه في صورة الفرح تجمد العين ولا تنسكب الدموع. والدليل أن الذي تراه مثلا أمامك عينه لا تسيل منها الدموع، لا تسأله لماذا أنت حزين، لأنه أصلا لا تسيل من عيونه الدموع. فهذه الكناية لا يتوصل بها إلى المعنى المقصود لبعد اللازم لأن جمود العين لازم بعيد 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 عن حالة الفرح، ولم تنصب قرينة على أن مرادك الفرح، فيكون هذا من باب التعقيد المعنى. طب نحن ما أجبنا عن أنصب صحيح؟ الجواب عنها أنه في حالة السرور صحيح لا يوجد دموع، لكن لا يعبر عن العين بأنها جامدة، وذلك يقيم الشيخ الجرجاني، الشيخ عبد القاهر الجرجاني في كتابه دلائل الإعجاب، يقيم عدة شواهد على ذلك. من جملة الشواهد أن جمود العين بحسب ما هو المتعارف هو أن الإنسان أو أن العين تطلب الدمع فلا تجده. ومتى تطلب العين الدم؟ سورة الحزن أو الفرح؟ سورة الحزن. فجمود العين ما هو، ما ماذا يكون مقصودا منه عادة؟ أنني حزين شديد الحزن وعيني تطلب الدموع، لكن قساوة قلبي أدت إلى أن تجمد الدموع من عيني. فإذا هو عبارة عن بخل العين بالدموع حال طلبها لها. متى تكون العين طالبة للدموع؟ حال إرادة الحزن. فإذا هذا التعبير يوهم خلاف المقصود. المقصود حالة الفرح. أنت ماذا تريد أن تقول؟ تريد أن تقول أحزن وتسكب عيناي الدموع حتى أصل في نهاية المطاف إلى ماذا؟ إلى حالة السرور المنشود والفرح، لكنك عبرت بتعبير يوهم الحزن، فأوقعتنا في خلاف المقصود، فلم يكن المعنى المراد ظاهرا. هذا شاهد. شاهد آخر أنه الآن مثلا إذا تريد أن تدعو لأحد ماذا تقول له؟ تقول له لا أبكى الله عينك. هل هو مستساغ عند العرب أن تقول جمد الله عينك أو جمد الله الدمع في عينيك؟ نعم، هذا يكون من الدعاء عليه ولا يكون من الدعاء له. هذا شاهد. شاهد آخر أن الشعراء لم يذكروا حالة جموع العين، جمود العين، إلا وذموها. معناه لو كانت حالة من حالات السرور ما كان الموجب لذمها. طب مثلا شعر الخنساء في رثاء أخيها، إن شاء الله أتذكره الآن. لا، أعيني جودة ولا تجمدا ألا تبكيان صخر الندى. والخنساء من فصحاء العرب. جودة ولا تجمدا، يعني هي ماذا، ما هو مقصودها؟ أي أنهما احزنا ولا تفرحا. هل هذا هو المقصود؟ أو أن المقصود أيتها العينان في هذا الجسد الحزين ساعدوني أو ساعداني واجعل الدمع ينسكب ولا تدخل به. إذن هي حالة من حالات الحزن. فهذه شواهد عديدة يمكن إقامتها على أن الجمود تعبير لا يصح أن يستخدم ككناية عن الفرح، بل الشائع في استخدامه أن يكون كناية عن الحزن. وإذا كان كناية عن الحزن وأنت مقصودك الفرح، فصدق أنه لم يظهر المعنى. لماذا؟ لخلل في الانتقال، وهذا هو التعقيد المعنوي. فهذا محل الشاهد. يرحمكم. طبعا هذا التفسير يحتاج إلى تدقيق أو إلى تصويب، أنه في المطول يعترض على هذا التفسير، لكن هو هنا لم يذكر كلامه الذي ذكره في المطول، وإنما أشار إليه بقوله وللقوم هنا كلام فاسد أوردناه في الشرح، يعني أوردناه في المطول، فنلتزم بأن لا نذكره. نعم، تبقى مسائل نحوية متعلقة بهذا البيت، وبالتحديد في كلمة وتذكر. فأطلب بعد الدار عنكم لتقربوا وتسكب عيناي الدموع لتجمد. وقع الكلام بينهم أن تسكب هذه التي في كلام ابن الأحنف هل هي فعل مضارع مرفوع أم فعل مضارع منصوب؟ أما الرفع فعلى أي أساس؟ لأنه الأصل في الفعل المضارع، وما جاء على الأصل فلا يسأل عن علته. وأما النصب، قبل أن نبحث، قبل أن نتنازع معكم وندخل معكم في النزاع، دعونا نعرف ما هو وجه النصب. وجه النصب أحد أمرين: إما أن تكون كلمة تسكب معطوفة على قولك تقرب، على قوله تقرب، وتقرب منصوب. لماذا؟ لدخول لام التعليل عليه، فيكون منصوبا بأم المضمرة بعدها وجوبا، صحيح؟ أو بنفس اللام؟ نعم، هو لأن تقرب لكن وجوبا وليس جوابا، صحيح؟ على ما في ذهن. فإذا تقربوه فعل مضارع منصوب، فلو عطفنا تسكب على تقربوه فمن الواضح أنه حينئذ يكون منصوبا، لأن العامل في المتبوع يكون عاملا أيضا في التابع، لأن ما هو معنى العطف؟ التشريك، التشريك بين المتعاطفين، إما في اللفظ فقط أو في اللفظ والحكم معا، كما ذكر في محله في باب العطف فليراجع. هذا إذن وجه ويصحح النقل. وجه آخر أن نقول تسكب ليست معطوفة على تقربوا، بل هي معطوفة على بعد الدار عنكم. لكن على أي أساس؟ هل بد له من أساس ولا لا يكون صحيحا؟ بعد مفعول به لأطلب، فهو منصوب، لكنه اسمان، ولا يجوز على الصحيح عطف أو التغاير بين المتعاطفين من ناحية الاسمية والفعلية. لا يجوز أن تعطف فعلا على اسم ولا اسما على فعل. فهنا لا نستطيع أن نقول تسكب معطوفة على بعد وبعد منصوبة فتكون تسكب منصوبة، لا، لابد من توجيه آخر، إن هذا واضح الفساد. لماذا؟ لأن فيه عطف جملة فعلية على اسم أو عطف فعل على اسم، والمشهور لا يجيزه. فإذن ما هو تأويله؟ نقول تأويله مثل ما جاء في قول الشاعر: ولبس عباءة وتقر عيني. عطف الفعل على اسم خالصا من التقدير بالفعل. ولبس عباءة، لبس مصدر، لما خلصناه من التقدير بالفعل قلنا تنصب تقر بأن المضمرة، ولبس عباءة وأن تقر عيني، فيكون هكذا. فأطلب بعد الدار وأن تسكب عيناي الدموع، فيكون منصوبا بأن المضمرة. فهذان وجهان لما التفتازان يقول الصحيح هو الرفع لوجود المقتضي وانتفاء المانع. أما وجود المقتضي فلأنه الأصل، وأما انتفاء المانع فمن لديه مانع يرحمكم الله لا يأتينا به، نحن لم نجد مانعا. وأما وجهاء النصب فكلاهما غير صحيح، وإذا فسدا فسد النصب. نحن بينا أنه يمتنع النصب إلا على أحد هذين الوجهين، فإذا أبطلت كلا الوجهين فلا يبقى مصحح للنصب. كيف نبطل الوجهين؟ الوجه الأول ماذا كان؟ قلنا تسكب معطوفة على تقرب، نقول العامل في التابع ما هو؟ نفس العامل في المتبوع، هذه قاعدة مسلمة في باب التوابع، العامل في التابع هو العامل في المتبوع، العامل في المعطوف هو نفس العامل في المعطوف عليه، فلا تفتش له عن عامل آخر. هذا هو معنى التبعية، أنه لا يستقل بعامله. فما هو العامل في المتبوع هنا على هذا الوجه؟ قلنا تسكب معطوف على تقرب، فتقرب هو المتبوع. ما هو العامل فيه الذي عمل فيه النصب؟ أن المضمرة، المضمرة بعد لام التعليل، فتكون لام التعليل داخلة على تقرب لفظا وحقيقة، وتكون داخلة على تسكب نية لا تقديرا. يعني سأطلب بعد الدار عنكم لسببين، السبب الأول لتقرب، والسبب الثاني لتسكب عيناي الدموع. وهذا مخل بصحة المعنى. هو لماذا يطلب بعد الدار؟ بعد الدار حالة حزن أو فرح؟ بعد الدار حالة حزن، لماذا طلبتها؟ لكي أحصل على القرب، والقرب حالة فرح أو حالة حزن؟ حالة فرح. ولكي تسكب عيناي الدموع، تكب الدموع حالة حزن أو حالة فرح؟ حالة حزن. فقد عللت شيئا واحدا، وهو طلبك بعد الدار، أو طلبك بعد الدار عللته بأي شيء؟ بعلتين متنافيتين، إحداهما الحزن والأخرى الفرح، وإنه مفسد للمعنى. هذا إذن الوجه الأول باطل. الوجه الثاني ماذا كان؟ أن تسكب معطوفة على بعد، فأطلب بعد الدار لتقربوا، وسأطلب سكب عيني الدموع. مفروض أن العامل في التابع هو ماذا؟ العامل في المتبوع. سأطلب بعد الدار وسأطلب سكب الدموع، وهذا أيضا لا يستقيم مع المعنى، لأن الآن الشاعر قريب من حبيبته أو بعيد عنها؟
بعيد
عنها. الشاعر بعيد عن المحبوب، والبعيد عن المحبوب إذا كان عاشقا فما هي الحالة السائدة عليه والحاصلة لديه؟ الحزن أو الفرح؟ فالحزن حالة لا تفارقه وهي حاصلة لديه، فلو جعلت سكب الدموع مطلوبا له لكان هذا من طلب تحصيل ما هو حاصل. تفهم جيدا؟ الآن الشاعر في حالة عشق وهي والمحبوبة بعيدة عنه، فإذا هو في حالة حزن مستمر، فحالة الحزن المستمر ملازمة له وحاصلة عنده، فالحزن حاصل. خب، فلكي يكون سكب الدموع غير حاصل، لكي يكون سكب الدموع مطلوبا لابد أن لا يكون حاصلا، إذ لو كان حاصلا لكان طلبه طلبا لتحصيل الحاصل. واضح هذا الوجه الذي ذكر؟ والحمد لله رب العالمين.
يرد علينا أيضا طلب الباء وهو حاصل.
بس شيخ أنا هنا في كلام ثاني، لما كان هو في نتيجة سكب الدموع ليس هو الطلب، نتيجة لما
لا هو يعني إذا جعلته معطوف على بعض، فالبعض مطلوب، بعض مطلوب، فيكون سكب الدموع مطلوبا أيضا.
هو كذا
هذا ما ذكروه.
طيب هو بعد الدراسة،